الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوأ به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليه ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبانا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه الصلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حدثنا كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعت له فقلنا له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاول قال وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثني أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكل بكل خطوة درجة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. قال حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمة يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى فيما أورده من الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تتفاوت في الأجر، وأعظم الناس أجرا وأعلاهم منزلة أبعدهم إليها ممشى، يعني الصلاة، فهم يتفاوتون في الأجر ولا شك في ذلك. والله سبحانه وتعالى يعطي على العمل الشيء الكثير، فكل من كان يبعد عن المسجد تكفر خطاه، وكما مر معنا في الدرس السابق أن الخطوة الواحدة يكتب فيها ثلاث أشياء: الحسنات والمضاعفة وحق السيئات. فكل من كان بيته بعيد عن المسجد تكثر الخطى ويكثر ممشاه، وهذا فيه فضل المسجد البعيد لكثرة الخطى، وفضل الخطى إلى المساجد. قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وينام ثم ينام. وهذا فيه المسارعة إلى المسجد في أول الوقت وانتظار الصلاة حتى يصليها مع الإمام جماعة، وهو الأجر المترتب على ذلك. وحديث أبي بن كعب أن رجلا كان ليس هناك رجل أبعد منه من المسجد، ومع هذا كان يحافظ على الصلاة، كان لا تخطئه الصلاة، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة. وهذا فيه معرفة فضل الصحابة ومحافظتهم على تلك الأركان والحرص على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. وهذه الكلمة حملها أبي حملا عظيما لشناعتها وبشاعتها. كيف هذا الرجل الصحابي يقول: ما أتمنى أن أكون بجنب المسجد، يعني بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما السبب؟ ولماذا نقول لك اسكن بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم وبجنب مسجده؟ تقول: ما أحب ذلك. قال: فحملتها حملا وأتيت بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له: فلان يقول ويقول. وهذه عظيمة، وأحس بها أبي بأنها كبيرة. من منا لا يحب القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن منا لا يريد السكن بجانبه؟ ومن منا لا يريد ملازمته؟ أمر عظيم. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تسرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب وتعليم لنا، إذا جاءك أحد بعلم يخبرك به أن لا تتسرع وتطلق الأحكام. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما تريد؟ وصلني منك كذا وكذا أنك لا تريد السكن بجانبي، ولا تريد أن تكون بجانب مسجدي، ما حملك على هذا؟ فقال له الرجل: أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي. يعني أريد أن تكون كثرة الخطى إلى المساجد مكتوبة في الذهاب والرجوع. كل ما كان بعيدا عن المسجد تكثر الخطى ذهابا ورجوعا. وأراد ذلك الرجل أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا دليل على أن الخطى تكتب إلى المسجد ذهابا ورجوعا إلى منزلك. قد جمع الله لك ذلك كله، كله يعني الذهاب والرجوع، وهذا دليل على حساب الخطى في الذهاب والرجوع. وفيه الحث على الإخلاص في العمل، لأن ذلك الرجل أخلص عمله واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فجمع الله سبحانه وتعالى له ذلك الأجر في ذهابه وفي إيابه. لهذا قال: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قريب منه. قال أبي: فحملت به حملا، يعني ثقيل. رأيت هذا، قال: كيف لا تريد أن يكون بيتك قريب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بجانبه ولا بجانب مسجده؟ قال: حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فدعاه. وهذا دليل على عدم التسرع والحكم على الناس، وإنما ينبغي التثبت. وسؤال الرجل: ماذا تريد من هذه الكلمة؟ فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، يعني في أثره في الخطى ذهابا وإيابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، يعني ما ادخرته وأعددته عند الله، لا ترجو به الدنيا وإنما ترجو به الآخرة. إن لك ما احتسبت، يعني ما احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجزاء. ما كان لك أمر دنيوي، وإنما احتسبت الأمر لله سبحانه وتعالى، فأعددته لك وخيرا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه في هذه الأحاديث التي أوردها احتساب خطوات الرجل من بيته إلى مسجده ومن مسجده إلى بيته. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت ديارنا نائية من المسجد، أنا بعيدة. قال: فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد، أردنا أن نبيع البيوت ونكون قريبين من المساجد. فقال صلى الله عليه وسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم عن نبيع بيوتهم وتخلو المدينة من الأطراف، ولا تقربوا من المسجد. إن لكل التنوين هنا تنوين عوض، لكل رجل عن كلمة، وفي نسخ إن لكم بكل خطوة درجة، يعني ابقوا في أماكنكم ولا تنتقلوا قريبا من المسجد فتخلوا أطراف المدينة. فأنتم إذا أتيتم إلى المسجد فلكم بكل خطوة حسنة ولكم أجر رفع، حسنة ورفع وحق خطايا. كذلك أيضا قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني خلت البقاع، يعني فضيت الأماكن والغرف والتي يسكن فيها. قال: فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني أن ابقوا في دياركم وتكتب لكم آذاركم يعني خطاكم إلى المسجد. قيل أن هذا الحديث سبب لنزول قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم كما فسرها سعيد بن جبير وغيره من السلف أنها الخطى. الآثار هي الخطى، خطى المسجد. يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني خطواتكم إلى المسجد. ولهذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. وهذا فيه حث على اكتساب الأجر، فلو نقلوا قل أجرهم، ولكنه حثهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في أماكنهم. وخطاهم مكتوبة، مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، وأجرها عند الله سبحانه وتعالى ذهابا وإيابا. وهذا حث على تكثير الحسنات والازدياد منها. ولهذا كلما كان الرجل بعيد عن المسجد كان أفضل وأكثر في كتابة الحسنات. لكن إذا كان قريب بيته قريب من المسجد، هل يتتبع المساجد البعيدة؟ خرج الطبراني من حديث ابن عمر هو حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم في مسجده، ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد، ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد، لأن المسجد القريب مع جماعته وأقاربه قد يحتاجون إليه في تعليم، وقد يحتاجون إليه في تذكير، وقد يحتاجون إليه في إمامة. فالإنسان لا يبعد عن مسجده الذي في حيه، لكن كلما كان بيته بعيد عن المسجد كلما كان أفضل. ولكن إذا كان بيته قريب من المسجد لا يتسبح. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. قال وأبو قريب محمد ابن العلاء ابن قريب أبو قريب. قال عبد الله بن براد وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حماد، حماد بن أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال أنبانا عبثر بن القاسم. ولا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبثر غير هذا، مثل قتيبة لا يوجد آخر اسمه قتيبة، ولا يوجد آخر اسمه عبثر إلا هذا عبثر بن القاسم. عن سليمان، سليمان هو ابن طرخان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي، عن أبي عثمان النادي وهو عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل النهدي، عن أبي بن كعب قال كان رجل. ولا يهمنا معرفة الرجل من هو، قيل أنه كعب، قيل أنه أبي بن كعب، وقيل غيره، لكن لا يهم. قال وحدثنا محمد بن الأعلى وهو الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان حاون، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي. قال المعتمر وجرير قال حدثنا أو قال عن السيمي، كلاهما عن السيمي. قال إيش عندك أحمد؟ قال حدثنا كلاهما عن السيمي. نعم، يعني المعتمر وجرير كلاهما عن عن التيمي، تيمي سليمان بن قرخان، قال بهذا الاسناد عن ابي عثمان النادي عن ابي بن كعب. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا عباد بن عباد ابو معاويه البصري قال حدثنا عاصم بن سليمان الاحول عن ابي عثمان عبد الرحمن بن مل عن ابي بن كعب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ سعيد بن عمرو الاشعثي قال ومحمد بن ابي عمر العدني كلاهما عن ابن عيينه سفيان قال حاول وحدثنا سعيد بن ازهر الواسطي. سعيد بن ازهر الواسطي ليس له في صحيح مسلم الا حديثان فقط. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابي ابوه الجراح بن مليح كلهم عن عاصم، كلهم عن عاصم. ننظر لكلهم من هم. هنا قال كلاهما سعيد ومحمد كلاهما عن ابن عيينة، وسعيد وكيع ابي اللي هو الجراح. اذا ابن عيينة والجراح ليس كلهم وانما كليهما. عندكم كلهم؟ لا، هو افضل كليهما، الافضل كليهما عن او كلاهما عن. يعني ابن عيينة والجراح كلاهما عن 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 عن, عن التيمي سليمان بن طرخان. والذي بعده من طريق الشيخ حجاج بن الشعر قال حدثنا روح بن عبادة أبو محمد البصري قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، ولهذا روى عنه أبو الزبير، يروي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، فزكريا بن إسحاق مكي. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابي ابوه عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثني الجريري، والجريري هو سعيد بن اياس، وسعيد بن اياس الجريري قيل اختلط. والمختلط حكمه ان يعرف من روى عنه قبل الاختلاط فيؤخذ حديثا، ومن روى عنه بعد الاختلاط فيترك حديثا، ومن لم يتميز يتوقف فيه. وعبد الوارث بن سعيد اخذ عن الجريري قبل الاختلاط، وكذلك اخذ عنه ايضا قبل الاختلاط حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. كل هؤلاء اخذوا عنه قبل الاختلاط. عن ابي نظره ابو نظره اسمه المنذر بن مالك بن قطعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي قال سمعت كامسا كامس بن الحسن يحدث عن ابي نظره مالك بن قطعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
والله اعلم. نعم. باب المشي الى الصلاة تمحى بها الخطايا وترفع بها الدرجات. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن ابي ونيسة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداهما تخط خطيئة والاخرى ترفع درجة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني بن مضر كلاهما عبد الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا لا يبقى من درانه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فضل التطهر في البيت، له فضل عظيم حيث يتطهر الإنسان في بيته ويخرج ماشيا إلى بيت من بيوت الله، وهذا يدل على الفرق بين الراكب والماشي. ذاك الرجل الذي في الأحاديث السابقة ما أحب أن يركب، فوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له كتابة الخطوات. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين من تطهر في بيته ثم مشى، وهم يعرفون الركوب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن كتابة الخطوات إنما تكون في الماشي ليس الراكب، لأنه خطوة، والخطوة كما قلنا يكتب فيها 3: كتابة الحسنات، رفعة الدرجات، وحط الخطايا. فكيف يكون في الراكب؟ أين خطوته؟ قال ثم مشى. يمشي إلى أين؟ قال إلى بيت من بيوت الله تعالى، دليل على أن المساجد هي بيوت الله، وهي التي يرفع فيها ذكره، وهي التي حث الناس على كثرة الخطى إليها. وما سبب ذهابه إلى من قال ليقضي فريضة من فرائض الله؟ دليل على فضل إتيان المساجد لقضاء الفرائض. وأما النوافل فقلنا الأفضل في البيت، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة يعني الفريضة، وهذا دليل قال ليقضي فريضة من فرائض الله. قال كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. لا، هذا له فضل، له فضل مكوثه في المسجد وفضل دخوله في المسجد، هذا فضل من بيته إلى المسجد يحرمه لأنه ما مشى. إنما الفضل مترتب على المشي، لكن إذا دخل المسجد يدخل في الفضل الخاص بالمسجد، جلوسه وانتظاره والملائكة تدعو له وإلى آخره. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عن أم المؤمنة عائشة عندما قال لها أجرك على قدر نصفك، والماشي يتعب، وهذا أجر هذا لك التعب، عندما قال لها في عمرتها حديث المتفق عن حديث أم المؤمنة عائشة أجرك على قدر نصفك على أجر تعب، وهذا الماشي يتعب في هذه الفترة، الله سبحانه وتعالى رتب له ذلك. هذه الخطوة التي يخطوها تكتب فيها 3 أشياء، الخطوة الواحدة تكتب فيها 3 أشياء. كيف إذا كان بيته بعيد وممشاه بعيد؟
انظر لتلك الخطوات التي يقطوها، انظر لتلك الحسنات، انظر لتلك الرفعة، انظر لحط تلك السيئات. وهذا فضل عظيم يطير لا من يشاء. وهذا في هذا الحديث فيه فضل الاتيان للمساجد لقضاء الفرائض، لأداء الفرائض والصلاة والصلاة في المساجد، وأن يكون الماشي أفضل لكثرة خطاه ولكتابة الأجر على تلك الخطاة. ولهذا شب يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وشب الوضوء كما قلنا فضله الذي يتوضأ في البيت والصلوات الخمس بتكفير تلك الخطايا. قال حديث بكر عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل في حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم. لماذا قال بباب أحدكم ما قال في الوادي؟ لأن الأنهار ما تكون بجانب البيبان، لأنه سهل التناول، يعني ما تتعب في تناوله. يعني هذا أجر بيدك، الوضوء وكثرة المشي للمساجد وكثرة الخطى سهلة، ما يحتاج إلى ذلك الفعل إلى تعب ونصب تذهب وتأتي إلى. قال بباب أحدكم قريب وسهل التناول، بباب أحدكم. لو أن نهر غمر، غمر إيش يعني؟ مليان، ما هيجف. لو أن نهر قيل غمر يعني مليء، بباب أحدكم عند الباب، ما تخرج له موجود، تتغسل منه وتدخل، وخرجت له موجود تتغسل منه وتطلع. هل يبقى من وسخ يعني درن؟ وسخ الدرن يعني الوسخ. وأما أهل الطب يسمون الدرن وهو الأمراض التي تصيب الشعب الهوائية. يقول في القاموس بأن هذا محدث، هذه التسمية محدثة، وإنما هو العرب تعرف الدرن بأنه الوسخ. يقصد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الوسخ الذي يكون في الجسم. إذا كنت تتغسل كل يوم 5 مرات عند هذا يعني ما تخرج له هذا الماء موجود، تتغسل 5 مرات، هل يبقى من وسخك شيء؟ نظيف. هكذا الصلوات الخمس، وضوءك وخروجك للمسجد وخروجك ماشيا وصولك المسجد وما تحصل عليه من المسجد وتصلي وترجع إلى بيتك، هذه الخمس الصلوات ولا يحصل شيء، ينتهي. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا عليه من أول ومر معنا الحديث، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، يعني تصلي الظهر وتصلي العصر، هذا دليل يعني كفارة لما بينهما. الإنسان لا يخلو أن يقع في محذور، ليس ملك وليس معصوم، لا بد أن يقع، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له كفارة الصلاة إلى الصلاة، صلى الظهر وصلى بعد العصر مع الناس جماعة، وحصل له ذلك الأجر في ممشاه وفي مكوثه وفي انتظاره وفي صلاته وفي خروجه، تكفر له الخطايا. أي خطايا؟ ليس على عمومها. يبقى عندنا القيد الأول، إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر الصغار تكفر وما هي. لكن إذا كان مع الإنسان باقي كبائر اختلف العلماء، هل تتكفر وتبقى الكبائر وإلا شرط تكفيرها شرط الابتعاد عن الكبائر؟ وهو الصح كما جاء في حديث الصلاة إذا اجتنبت، شرط إذا اجتنبت الكبائر كفرت الصغائر. طيب ما إذا كان على الكبيرة فتبقى الصغيرة والكبيرة مع بعض؟ وذهب البعض إلى أن الصغيرة إذا أصر عليها كانت كبيرة، ولهذا ينتفي نفي الصغيرة، الصغيرة أن يصر على صغيرة وتنتقل إصراره الإصرار الكبير على هذه الصغيرة تكون كبيرة، ولهذا يحرم من غفران وراح تلك السيئات الصغيرة. قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، مثل الصلوات الخمس، الصلاة إلى الصلاة، تعدد الصلاة إلى الصلاة. فالصلوات الخمس تكثر وتنظف الإنسان تنظيف المحافظة عليها، على الوضوء في البيت والذهاب إلى المسجد ماشيا وانتظار الصلاة وحتى تصلي ثم ترجع إلى بيتك ماشيا، هذه كفارة وتنظيف بشرط إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. كما أن هذا الأمر حرص من الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته للازدياد من الخير، حثهم وبين لهم ذلك الخير وذلك الفضل. وفيه ضرب الأمثال، التعليم بضرب الأمثال، قال فذلك هذا النهر التي تغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درجك شيء؟ قالوا لا، قال فذلك مثل الصلوات 5. وحديث جابر قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، وقلنا الغمر هو المليء يعني لا ينضب، مليان دائما يسيل، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن يعني من الوسخ، يعني هل يبقى في ذلك شيء؟ ما يبقى شيء. سؤال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا فضل عظيم، قال من غدا إلى المسجد أو راح، يعني الغدوة في الصباح والرواح بعد الزوال، أعد الله له في الجنة نزلا، النزل الكرامة، يعني كأنك ضيف عند الله سبحانه وتعالى عد لك نزل، يعني الآن أنت عنده ضيف، خرجت من بيتك توضأت وضوءك للصلاة ثم خرجت ماشيا تسبح وتكبر وتهلل إلى أن تصل إلى المسجد، وأنت تصل في المسجد دخولك المسجد كأنك ضيف عند الله، أعد الله لك نزل، أعد الله لك كرامة، وأين تلك الكرامة التي أعدها لك؟ قال في الجنة، أعد الله له نزلا في الجنة، يعني ضيافة، أضافك وأكرمك في الجنة. كيف؟ قال كلما غدا أو راح، مرة واحدة لا لا لا، كلما غدا أو راح إلى المسجد الله يعد لك ذلك النزل. فأين المسابقون؟ وأين المسارعون؟ وأين الحريصون على ذلك الفضل العظيم؟ قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. ومن يتعرض لتلك الكرامة لابد أن غدا أو راح يذهب ذهابا وإيابا، طبعا مشروط بالأحاديث السابقة، توضأ في بيته ومشى وانتظر الصلاة ورجع إلى بيته. قال من غدا إلى المسجد أو راح، وهذا فيه فضل التردد، فضل التردد على من غدا أو راح، غدا أو راح، غدا أو راح، فضل التردد على المساجد. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع وكرمه عظيم، قال أعد الله له في الجنة نزلا، يعني ضيافة، كأنك زائر وضيف في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، والمضيف يعطي على قدر كرمه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، أعد الله له نزلا، أين ذلك النزل؟ في الجنة. ألا نسابق ونسارع ونحتبل هذا الأمر؟ والعمر قصير ولم يبقى منه إلا القليل، فالإنسان يكون حريص. قال كلما غدا أو راح، ليس نزلا واحدا، وإنما كل ما غدا أو راح إلى المسجد أعد الله سبحانه وتعالى له تلك الكرامة وتلك الضيافة. ها، أيضا فيه أجر ونعمة، كلما غدت يحتسب لك. لا لا، ما يجوز لك تروح مسجد ثاني تتبع المال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كما قلنا في حديث الذي أخذه الإمام الطبراني حديث ابن عمر قال ليصلي أحدكم في مسجد صلي اللام للأمر ولا يتتبع المساجد. انت عندك الطبراني الكبير يا الاوسط كنا نبغاك تلتمس هذا الحديث، حديث ابن عمر الطبراني. ها، سهله سهل، تتوضا وتخرج، بس يكون عندك اخلاص، اخلاص ومتابعه، تعلم ان العمل لا يقبل الا باخلاص ومتابعه. ولهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له تخطب يعني تتمنى لكم بيتك جنب الرسول، قال لا ما أتمنى، فأرى أبي بن كعب يعني أنها كبيرة، كيف تبغى بيتك عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني تقرأه؟ فحملها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما تريد بهذا الكلام؟ قال أريد أن يحسب الله سبحانه وتعالى لي الخطى. قال قد جمعها لك. قال في ذهابي وممشى، قال قد جمع الله لك ما أردت. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ الأول إسحاق بن منصور والكوسج. قال أخبرنا زكريا بن عدي، قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمر الرقي، ابن عمرو آسف، عبيد الله ابن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم الأشجعي وسلمان، سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه. يا رب لك الحمد يا الله. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد المصري قال حاون حدثنا قتيبة حدثنا بكر يعني بن مضر. ولهذا فرق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث قال وقال وفي حديث بكر يعني بن مضر أنه سمع. وأما الأول أن رسول الله حدث به، ورأى الأول أن رسول الله حديث بكر أنه سمع. ولهذا فرق رحمه الله تعالى بين ما تحمله من مشايخه، وهذا من الأمانة العلمية. قال كلاهما عن ابن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله ابن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديث بكر يعني بكر بن مضر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، قال أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. أبي سفيان أبو سفيان يأتي يروي عن جابر طلحة بن نافع. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، الله أعلم.
قال رحمه الله
دقيقة واحدة. يقول قال الحسن، من الحسن؟ عندكم في تعليق أو شيء أو إشارة إلى هذا؟ قال الحسن، من الحسن؟ اقرأ. لعل النساء يعني يلتمسون لنا في التحفة.
نعم. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك بن حرب
قال فضلش
الجلوس في مصلاه الى بعد الصبح. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يكون مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية يضحكون ويتبسم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاهم قال وحدثنا عبد المثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا.
الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله بعد صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح قال حتى تطلع الشمس، يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويقرأ القرآن. فإذا طلعت الشمس قام وصلى ركعتين، وكان الصحابة يجلسون معه ينظرون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون كما يفعل، ولهذا قال وكانوا يتحدثون. وهذا فيه فضل هذا الوقت من بعد الصلاة إلى ارتفاع الشمس. وجاء في فضل ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في فضل هذا الوقت وجلوسه، قال كان له أجر حجة وعمرة، أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وإن كان الحديث في إسناده بعض ما قال لكنه صحيح بشواهده. صححه الشيخ الألباني، أنا ما أذكر في السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة. وهو لا يتجاوز في رقمه، طبعا الأجزاء كل جزء 500 حديث، هو في الجزء الثالث لا يتجاوزه، لم يكن في آخر الثاني فهو في الجزء الثالث. وهذا فضل الجلوس، له أجر حج وعمرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. وقوله كانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية، يعني كانوا يتحدثون عما كانوا هم فيه في الجاهلية وماذا كانوا يفعلون، ويتحدثون بنعمة الإسلام عليهم وكيف انقلب الأمر، فهم يتحدثون بالأمور التي كانوا عليها من أمور الجاهلية. قال فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على إقرارهم بالحديث في المسجد، ولا بأس أن يتحدث الإنسان في المسجد. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينشد بين يديه في الشارع، فكانوا يتحدثون في أمور الجاهلية لأنهم كانوا في الجاهلية كانوا يفعلون. وعندما أتى الإسلام تغير الحال وانقلب من حال إلى حال بهداية الله سبحانه وتعالى لهم وتوفيقهم إلى ذلك الإسلام والعمل بما كان يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتحدثون بتلك النعمة وما كانوا عليه من الجاهلية. قال يضحكون من ذلك الفعل الأول وما كانوا فيه من جهل، ومن الله عليهم سبحانه وتعالى بهذا العلم وهذا الإيمان، فيضحكون ويتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذا إقرار منه. وهذا فيه جواز الضحك وفيه جواز التبسم وفيه جواز الحديث ومن أمور الجاهلية، وفيه جواز إنشاد الشعر في المسجد ولا بأس بذلك. لكن يكون الإنسان إذا كان في هذا الوقت يكثر من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن إلى آخره، يستغل الوقت. لكن لو تحدث وضحك وتبسم لا بأس، لا بأس في ذلك. ولجبر سمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس، وكان يريد الاستمرار. لكن يرد علينا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث إلا قدر أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. كيف يخرج وأنا يقول أيوة أيوة، كان قبل انفتاله إلى المأمومين كان يقول ذلك الذكر وهو متجه للقبلة بعد السلام، فإذا قاله انفصل إلى أصحابه. ايوه، وهو متجه للقبلة قبل ان يتجه، هذا الامام، ايوه هذا الامام، نعم. وهذا فيه فضل هذا الوقت، وفيه مشروعات الانتظار، وفيه الحرص على اداء صلاة الفجر جماعة والبقاء في المسجد. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث، الحديث الاول من طريق الشيخ احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وهو بن معاوية ابو خيثمة قال حدثنا سماك، سماك بن حرب حاول، وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال واللفظ له، قال اخبرنا ابو خيثمة زهير بن معاوية ابن حديج، هو الحديث الاول، حدثنا زهير وهنا قال اخبرنا ابو خيثمة هو نفسه عن سماك بن حرب قال قلت، يقول سماك قال قلت لجابر، لان مدار الحديث على سماك بن حرب، اقول قلت لجابر بن سمرة اكنت تجالس؟ قال نعم كثيرا، وهذا دليل على ملازمة اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له، ونقل ما كان يفعله. والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري قال ابو بكر بن ابي شيبة قال وحدثنا محمد بن بشر وهو العبدي عن زكريا ابن ابي زايدة، كلاهما زكريا وسفيان كلاهما عن سماك، سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. وهنا زاد حسنا، وفي الطريقة الثانية قال ولم يقولا حسنا حتى تطلع الشمس، حسنا حتى ارتفع قد الرمح ويذهب وقت النهي. والذي بعده من حديث قتيبة بن سعيد بن جميل وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم الحنفي حاول قال وحدثنا ابن المثنى محمد وابن بشار محمد ايضا قال حدثنا محمد بن جعفر ملقب بندر ملقب غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج كلاهما عن سماك، شعبة وابو الاحوص، نعم. قال ولم يقولا حسنا، وهناك زيادة حسنا ولا بأس بها، نعم.
باب ما روي احب البلاد الى الله مساجدها،
نعم.
قال وحدثنا هارون بن معروف واسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني بابي ذباب، وفي روايه هارون وفي حديث الانصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها.
اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان ان بعض القاع تجلب الخير وبعضها تجلب الشر، ولنا في ذلك حديث في الصحيحين، حديث الذي قتل 99، ماذا قال له ذلك العالم عندما اتاه واستفتاه؟ قال انتقل الى بلدة كذا ففيها كذا وكذا من الخير، لان البلدة التي فيها هو فيها شر، دليل على ان البقاع فيها خير وبقاع فيها شر. فاحب البقاع الى الله التي فيها الخير، وهي بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد، ليس هناك افضل منها، لانه يكسب فيها الاجر العظيم ويحصل على الخير العميم. وشر البقاع الى الله سبحانه وتعالى المساجد، لماذا؟ لكثرة الحلف كاذبا، كثرة الربا، اشكر لنا لا الاسواق، انا اسف، الاسواق شر البقاع هي الاسواق، شر البقاع هي الاسواق، لان فيها غش وفيها خداع وفيها ربا وفيها حلف كاذب، ايوه، وفيها الى اخره. ولهذا ينبغي على المؤمن، وهذا فيه تحذير أسف، وهذا فيه تحذير إلى عدم ارتياد الأسواق إلا لغرض معين. تدخل تأخذ غرضك وتمشي، ليست فيها تمشيات ولا فضال الأوقات ولا النزه، لأنها سر البقاء. ينبغي على من أراد حاجة في السوق أن يذهب سريعا يأخذ حاجته ويمشي، وليست لقضاء الأوقات ولا إلى المقابلات ولا إلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شر البقاع. وهنا فيه من صفات الله سبحانه وتعالى الحب والبغض، وهي صفات حقيقية تليق بجلاله لا تؤول. عندك الشرح النووي، اقرأ النووي مؤول رحمه الله، فسرها باللازم، اقرأ.
قال النووي رحمه الله: قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى.
ما شاء الله.
قوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه.
إذا هذه فيه بقاع فيها خير وفيها فضل، وبقاع فيها شر، وهذا الحديث فيه دلالة على الحث على اتيان المساجد والحث على البعد عن الأسواق. نعم.
والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده وأشقاه، والمساجد محل نزول الرحمة.
هذا القول نقول فيه نظر، هذا القول من النووي فيه نظر. السلف يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل. حب يليق بجلاله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حب يليق بجلاله من غير تكييف، وبغض أيضا يليق بجلاله من غير أيضا تكييف. صفتان لله سبحانه وتعالى ثابتة حقيقة على حقيقتها من غير تأويل رحمهم الله تعالى. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب المساجد، فلا أراك إلا في المسجد حتى تتعرض لذلك الحب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أفعال القلوب، يقول: ليس مهما أن تحب أنت، ليس مهما أنك أنت تحب الله، أنا أحب الله وأنت تحب الله، لكن هذا ليس هو المهم، ولكن الأهم من ذلك أن تحب أن يحبك الله، هذا هو المهم. ما واحد تقول له هل أنت تحب الله؟ تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم أحبه. دليل حبك، دليل الحب فينه؟ العمل والمتابعة. إذا عملت وإذا تابعت هذا هو الأهم، أن الله سبحانه وتعالى يحبك، فليس مهما أنك أنت تحب. ولهذا رابع العدوية تحب الله سبحانه وتعالى حتى قالت لا تهم لا تعمل عملها لجنة ولا نار وإنما لحب. نقول هذا ليس هو الحب المطلوب، لا تخوف. المهم أن الله، يعني أهم من هذا، أهم من حبك أنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تخلص وتتابع. أهم من هذا أن الله يحبك، ليس يقول ليس مهما أن تحب، ولكن الأهم أن تحب، أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فإذا أحببك الله قال: كنت بصرا الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ما تفعل فرق، كل أفعل خير، ليس لأن الله موفقك بحبه لك وميسر لك كل خير. كيف تعرف أن الله أحبك؟ إذا نظرت إلى حرام رأيت في عينك دغل وزغل، وأعوذ بالله وأستغفر الله ما تناديت، ولو سمعت غناء بإذنك أو صوت كذا أو صوت كذا، أحسست بإذنك كذا وكذا وغلقت وسرت، وأعوذ بالله وأستغفر الله، ولا تأتي إلى مكان فيه كذا أو فيه خنا أو فيه تحصل أن الله أحبك في هذه المرحلة، وصلت إلى مرحلة تعرف الإنسان يعرف أن الله أحبه. فإذا تمادى في الغي عرف أنه ما وصل إلى تلك المنزلة أن الله سبحانه وتعالى أحبه. وفي الحديث قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصره، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه علامة، هذه دلالة على أن الله أحبك. تمشي إلى المساجد، تستمع العلم، وتصلي، وتذكر الله سبحانه وتعالى، وتمشي، وإذا يعني مشيت ما تمشي إلا في صلاح الناس، ولا تمشي إلى خنا ولا إلى زنا ولا إلى سحر ولا إلى كذا، وكل لا تكون بعيدا عنه، ولا تسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلا بما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. أحسست أن الله أحبك في هذه المرحلة، تحس من عندك أن الله أحبك لأنه وفقك ويسر لك كل خير. وما إذا رأيت في نفسك أيوة أحسن، هذه علامة من العلامات. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب، فيها أورد رحمه الله تعالى من الأحاديث التي أوردها حديث هارون بن معروف قال: وإسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني ابن أبي ذباب، وهو الحارث، الحارث بن أبي ذباب، لأنه ذكره بعد ذلك. قال: في رواية هارون في حديث الأنصاري حدثني الحارث، هناك حدثني ابن أبي ذباب، وهنا قال حدثني الحارث وهو ابن أبي ذباب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة. وعبد الرحمن بن مهران ما له إلا حديث، هذا الحديث الواحد فقط، فما عاد مرة معنا يكفي مرة واحدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أعلم. تفضل خبرها.